أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في استعراض الروايات التي وردت فيها كلمة الشرط، ولم يكن المراد بحسب الظاهر من إطلاقها الالتزام التبعي، أي الالتزام في ضمن التزام. طبعا يا أخوان، أعود مستذكرا ومذكرا أنه ليس المقصود من هذا الاستعراض القول بأن الشرط لا يطلق على الالتزام التبعي، إذ هذا من الوضوح بمكان، لا شك في أنه يطلق يعني. إنما الكلام في أنه هل يطلق بما له من المعنى والمفهوم على الالتزام الابتدائي من قبل أحد المتعاقدين أو من قبل شخص، يعني هل يطلق الشرط في مورد الوعد فيكون مؤداه وعد ويقال له شرط على وجه الحقيقة في اللغة، أم لا يطلق؟ هل يطلق في مورد الحدود والضوابط أو لا يطلق؟ مطلق الحدود والضوابط. فهدف الاستعراض هو إثبات أنه يطلق وبشكل واضح من دون عنايات. من الموارد التي أطلق فيها في الروايات رواية منصور عن العبد الصالح. هذه الرواية ينقلها السيد السبزواري في المهذب عن الوافي للفيض، اللي هو الجامع للكتب الأربعة فقط، هذا فرقه عن الوسائل، وسائل الكتب الأربعة وغيرها من الكتب المعتبرة عنده طبعا، في الجزء الثاني عشر صفحة 80 من الوافي بحسب ما هو حط المصدر. يقول رواية منصور عن العبد الصالح: في من نذر ألا يطلق زوجته قال عليه السلام: فليفي للمرأة بشرطها، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: المؤمنون عند شروطهم. شو بيكون؟ بيكون الشرط أطلق على النذر يا أخوان. لكن عندما تراجعون الوافي جزء 12 صفحة 80 تجدون أن هذا ليس هو الرواية، هذا جزء من الرواية، معنى الرواية هكذا واضح انه الشرط اطلق فيها عشو على نفس النذر، واضح انه فيه مشكلة، فليفل المرأة بشرطها. طيب هو اذا نذر ان لا يطلقها شو دخلها هي؟ بدها تكون هي طالبة منه اني لا اتزوجك او لا ارجع اليك الا اذا نذرت كذا، حتى يكون شرطها، والا بيكون شرط الله عز وجل، لأن النذر عقد مع الله سبحانه وتعالى. فذهبنا ووجدنا أن الرواية هكذا كما هي في المصدر في الوافي يعني وغير الوافي في الجزء 12 صفحة 80، وكذلك في الوسائل الجزء الباب 20 من أبواب المهور في الحديث الرابع. كيف الرواية؟ طبعا العبد الصالح عن الإمام الكاظم قال: قلت له: إن رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه، بانت مش بالعدة الرجعية، فأراد أن يراجعها. إذا المراد من المراجعة يعني بعقد جديد، فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها، فأعطاها ذلك، ثم بدا له في التزويج بعد ذلك، فكيف يصنع؟ فقال بئس ما صنع، وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار. يمكن يختلف معه ويسأل بده يطلقها، شو هالمشكلة يعني؟ قل له فليفل المرأة بشرطها، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال المؤمنون عند شروطهم، فيدعى أن الشرط هنا أطلق على الناذر، والنذر التزام ابتدائي مش التزام في ضمن التزام، حتى يكون أطلق على النذر يا إخوان. فليفي للمرأة بشرطها، بده يصير المقصود منه فليفي للمرأة بنذر نذره لأجلها، فضمن ما قالت وما طلبت. أول شيء هنا أصل صحة هكذا ناذر محل تأمل. بس سواء كان نقله دقيق أو مش دقيق السيد السبزاوي قطعا مش دقيق، أقول فهمه للرواية غير دقيق. لم يطلق الشرط هنا على النذر، أصل انعقاد الناذر محل تأمل، من باب أن متعلقه ليس راجحا. الطلاق صحيح بأصل الشرع مكروه، لكن قد يصبح واجب، قد يصبح راجح. فالنذر بأن لا يطلق في جميع الظروف، حتى الظروف التي يصبح فيها الطلاق راجحا، لا إشكال ولا ريب، ما بيكون راجح.
كون راجح لا يعني
لا لا متعلق النذر. إيه بده يكون راجح متعلق النذر، النذر بأن لا يطلقها أبدا حتى في موارد رجحان الطلاق.
عدم
ما بينعقد النذر. الشامل لمثل هذا لا ينعقد، يصبح مرجوح عدم الطلاق، يكفي، مش لازم واجب يا أخي. أنا قلت قد يكون واجب، رحت للأخير، يكفي أن يصبح راجحا. بعد أن لا يتزوج عليها بناء على استحباب الزواج حتى المثنى والمثلث، فهو نذر مرجوح. هذا واحد. ولو كان إطلاقه مرجوح، إذا بإطلاقه مرجوح يكفي، أو لا أقل مش راجح، للشرع راجح إنه يتزوج ثانية الإنسان، مش راجح قطعا. سبتلبي حسب الطوارئ أن لا يتزوج غير راجح، في شبهة رجحان أن يتزوج بناء على الاستحباب لا يتقضى بالزواج الأول. طيب، فأصل انعقاد الناذر محل تأمل، هذا واحد. اثنان، الإمام عليه السلام بحسب الظاهر لم يعتني للناذر هنا، قال فليفي لها بشرطها، والقائل هو الذي يقول شرط الله قبل شرطكم، كان قال فليفي بنذره، فإن الوفاء لله أولى. الظاهر والله العالم يا إخوان أن المقصود هذا طلق زوجته وبانت منه، أراد أن يراجعها، يعني أن يعقد عليها عقدا جديدا، وعبر بالمراجعة باعتبار أنها كانت زوجة له، وإن استؤنف زواجها الثاني بعقد جديد، فشرطت هذا الشرط فقبل، ووقع العقد مبنيا على هذا الشرط. هذا الشرط طلبت أن يصاغ في ضمن نذر، ووقع العقد مبنيا عليه، على هذا النذر والمنذور، فإذا لغى النذر بقي إيقاع العقد معلقا على الشرط، فهذا شرطها، فيجب عليها أن يفي بشرطها ولو لم يجب الوفاء بالنذر بما هو نذر. وهذا هو الملحوظ في الرواية، قال فليفي للمرأة بشرطها. كان لازم الله يقول الإمام عليه السلام فليفي لله، بتصير المرأة مورد لوجوب الوفاء لأنه حكم شرعي من باب وجوب الوفاء بالنذر، بينما هنا لم يتحدث عن صيغة الوجوب الشرعي بل تحدث عن صيغة ماذا؟ فليفي للمرأة بشرطها. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال المؤمنون عند شروطهم، فبصير خارج عن محل الكلام. هذا اللي بدي أقوله، وإنما تعرضت له لتعرض السيد السبزواري له فقط يا أخوان. من الموارد اللي أطلق فيها الروايات ويقال بأنها أطلقت على الشرط في غير مورد الالتزام التبعي ما رواه الحلبي الباب التاسع من أبواب السلف الحديث الأول من الوسائل طبعا، عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم سلم يعني في وصف أسنان معلومة ولون معلوم. أسنان شو يعني؟ يعني مثل عم يشتري إبل في السنة الخامسة مثلا بده يكون من عمره، ولون معلوم طبعا أوبار الإبل مثلا، أنا أمثل بالإبل وغير الإبل، الأصواف نفس الشيء، قد تتفاوت الرغبات بحسب الألوان لأنهم كانوا يحيكون منها ثوابا جيد. ثم يعطي دون شرطه أو فوقه، يعطى لازم. فقال إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس. دفع المال هو الآن الثمن وبالمثمن، مش هذا هو السلام؟ والسلام طيب. أطلق الشرط هنا على أوصاف المبيع مش التزام في ضمن التزام. هذا شوفوا يا أخوان، المبيع حدد بعمر معين وبلون معين، إبل في السنة الخامسة باللون البن الفاتح مثلا مو الأسود، ذاك قال له 10 دنانير جيد، وقع العقد على هذا على أن أسلمك الإبل بعد سنة أو بعد 6 أشهر، سلم الثمن الآن وجاء يستلم، فسلموا دون الأوصاف، سلموا إبل في السنة الرابعة مش في السنة الخامسة. شو أطلقت الرواية؟ قال ثم يعطى دون شرطه أو فوقه، هذا شرط بمعنى جزء التحديد في المبيع، لأنه في المبيع إذا كان كليا في الذمة لابد من تحديد الأوصاف، هذا مش شرط بمعنى الالتزامات التبعية يا إخوان. ومع ذلك أطلق عليه الشرط بدون قرينة وبدون تجوز وبدون شيء. هل تشعرون بالتجوز هنا؟ لا نشعر شيء من التجوز يا إخوان، وهو يوافق المعنى العام اللي أنا استفدته من كلمات اللغويين، التحديد والضبط.
ليش ما بنحملها لأنه أصل العقد لما وقع وقع مشروط،
هي مشروط بس شو هو الشرط؟ هذا مش من أركان العقد المبيع وصفاته ورفع الجهالة فيه، هذا من أركان العقد، فالشرط وقع في ركن العقد في المبيع مش التزام شيء خارج عن العقد، هذا الالتزام التبعي. الالتزام التبعي هو الالتزام بشيء تبعي خارج عن العقد، يعني العقد من دونه موجود، هنا هو مكون العقد المبيع. ومنها ما ورد في الباب 11 من أبواب السلف حديث 15 صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، هذا من جملة كتاب قضايا أمير المؤمنين. قال أمير المؤمنين عليه السلام من اشترى طعاما أو علفا إلى أجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلا الورق. شو يعني؟ اشترى الطعام وبده يدفع الثمن، ها مش هيك؟ جيد. وليس شرطه إلا الورق، إذا الشرط شو هو؟ شرط في الثمن. الورق هو الفضة. وإن قال خذ مني بسعر اليوم ورقا فلا يأخذ إلا شرطه طعامه أو علفه، فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه، فلا يأخذ إلا رأس ماله. إن أخذ ورقا قبل لا محالة قبل أن يأخذ شرطه نقلبت هون، يعني حكى بالفرضين الإمام عليه السلام، فرض المبيع وفرض الثمن، فلا يأخذ إلا رأس ماله. لا تظلمون ولا تظلمون، إن شككنا بشيء لا نشك إن الشرط أطلق ثلاث مرات هون، إما على المعوض أو على العوض، مش على الالتزام بشيء خارج عن عوضي العقد، يعني التزام تبعي قطعا مش هيك، وهو لا يحمل إلا على التحديد، حدد بالفضة، حدد بالشيء الفلاني، أطلق الشرط بما له من المعنى اللغوي. أيضا الرواية الواردة في الوسائل الباب 26 من أبواب أحكام العقود الحديث الرابع، الرواية محمد بن يحيى قال كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد، يعني الإمام العسكري، يعني الصفار، محمد بن الحسن الصفار صاحب بصائر الدرجات، رواية صحيح السند في الكافي، إلى أبي محمد يعني الإمام العسكري عليه السلام، رجل استأجر أجيرا يعمل له بناء أو بناء وغيره وغير البناء، وجعل يعطيه طعاما وقطنا وغير ذلك، ثم تغير الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة، أيحسب له بسعر يوم أعطاه أو بسعر يوم حسبه؟ هو كان يعطيه على الحساب، الآن إيش بده يتحاسب معه؟ خلص خلصنا، ها بده يتحاسب، بدي يحسب له سعر اليوم يوم المحاسبة، والله اليوم اللي كنت عم سلمه فيه، فوقع عليه السلام يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه، هو شارطه انه اجرتك شو بتكون؟ بتكون كذا وكذا، واعطيكها طعاما وقطنا، ما بعطيك اياها، يعني 100 دينار اجرتك بهالشهر، انا بعطيك اياها طعام وقطن. فهل العبرة بيوم المشارطة يعني بثمن الطعام والقطن يوم شارطه، ام بايام الدفع كل يوم بدنا نشوف البورصة قديش، أم باليوم اللي عم نصفي الحساب فيه اليوم عندما خلص العقد؟ مش مهم الآن الفتوى، فتوى الإمام، المهم شو قال الإمام، قال بسعر يوم شرطه فيه، هذا شرط التزام في ضمن التزام أم أطلق على العوض؟ لأنه من الأول قال له ما يعادل 100 درهم من طعام وكذا، مش شرط خارج عن العقد، جعل جزء من العوض كما لا يخفى. طيب من جملة النصوص يا أخوان، الروايات الشهيرة والمعروفة كما في الباب 3 من أبواب الخيار من الوسائل الحديث الأول، وكذلك الحديث الثالث كمان من الباب الثالث، والحديث الأول من الباب الرابع من أبواب الخيار، كلها مربوطة بالشو؟ بخيار الحيوان. الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ما الشرط في الحيوان؟ قال 3 أيام للمشتري. علي بن رياب عن أبي عبد الله عليه السلام قال الشرط في الحيوان 3 أيام للمشتري، اشترط أم لم يشترط؟ فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل 3 أيام فذلك رضا منه فلا شرط. جيد. كذلك رواية الحلم في الحيوان كله شرط 3 أيام للمشتري وهو بالخيار فيها إن اشترط أو لم يشترط. شو هذا؟ تحديد من مين بثلاث أيام؟ هو من الله عز وجل؟ هذا من الله سبحانه وتعالى. التزام تعاقدي فيه بين المتعاقدين على 3 أيام، هذا حكم شرعي ثابت حتى لو ما بدك. نعم إذا أسقطته بعد الثبوت هذا بحث ثاني، هذا ليس التزاما تبعيا. والغريب محاولة البعض القول بأن الشرط هو التزام تبعي وهنا أطلق بما له من المعنى الحقيقي. أي التزام؟ ممن هذا الالتزام؟ يقول غاية الأمر هذا الالتزام مفروض علينا من الشارع. هذا اسمه التزام تبعي، هذا حكم شرعي وانتهينا. لكن حكم شرعي يثبت حقا للمشتري، وإذا كان الحكم يثبت حقا فلصاحبه إسقاط الحق بعد ثبوته. صحيح والله لا، وله إعماله، فهذا ليس التزاما تبعيا، هذا حكم شرعي ينطبق عليه عنوان الحدود والتحديد والضبط. أنا بدي ثبت وين في قرائن، يعني ما في قرائن، وإنه اشترط أو لم يشترط، الشرط 3 أيام. كذلك في نكاح المتعة يا إخوان ماذا قال الرواية ورد في باب السادس، الباب 26 من أبواب المتعة. الحديث الأول زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له الرجل يتزوج المتعة أو المتعة وينقضي شرطها. شرطها شو يعني؟ أجلها يعني. ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه، ثم يتزوجها الأول حتى بانت منه 3، وتزوجت 3 أزواج، يحل للأول أن يتزوج حقا. نعم. محل الشاهد وينقضي شرطها يعني أجلها، وهذا متكرر بنكاح المتعة. هذا المعنى رواية أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام في الباب 24 من أبواب المتعة. الحديث الأول الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر، ثم إنها تقع في قلبه فيحسب أن يكون شرطه كثر من شهر، يعني أكثر من شهر، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها؟ فقال لا يجوز، شرطان في شرط، شرطان في شرط. هل شو أطلق؟ أطلق على عقد شرط، واطلق على الأجل الأول شرط، واطلق على الشرط اللي بده يضيفه شرط. قلت كيف يصنع؟ قال يتصدق عليها بما بقي من الأيام، يعني ببر ذمته منها، ثم يستأنف شرطا جديدا، عقدا أو شرطا، يعني أجلا جديدا مو مهم، سواء قلنا بهذا أو بهذا المضمون واحد. وإذا بيدور الواحد بالروايات يا أخوان يجد أضعاف هذه الروايات. طيب هل ترون أن هذه الروايات مطلقة كلها في مورد الالتزامات التبعية؟ طبعا لا. السؤال الثاني، هل ترون في إطلاق هذه الروايات في مورد الالتزامات الابتدائية أو التحديدات كتحديد الأجل أو الأحكام مثل خيار الحيوان والتعبير عنها بالشرط، هل ترونها استعمالات مجازية على تعددها وتنوعها وتكثرها باختلاف الموارد؟ أين القرينة على المجازية؟ وما الدليل على المجازية؟ ونحن لم نجد بين أئمة اللغة من قال بأن الشرط لا يطلق إلا على الالتزام التبعي في ضمن التزام، بل أكثر مشتقات استعمال الشرط كما وجدنا هي في الالتزامات مطلقة سواء تبعية أو غير تبعية، والتحديدات وذكر الضوابط والحدود. وعلى هذا فالشرط في أصل اللغة وموارد الاستعمال العربي وموارد الاستعمال في النصوص الشرعية أيضا أعم من الالتزامات التبعية. فالمختار أن التعبير بالشرط يصح تعبير به عن الالتزام التبعي باعتباره تحييدا وضبطا وتقييدا وتعليقا باختلاف الموارد يعني، كما يصح إطلاقه في موارد التحديد والضبط ولو لم تكن مواردها التزام تبعي، سواء كان في حيز العقود أو في غير حيز العقود، وسواء كان من المتعاقدين أم كان من غيرهما، كما هو الشارع في مسألة خيار الحيوان. وإذا كان الأمر كذلك فالمؤمنون عند شروطهم أو المسلمون عند شروطهم يصبح معناه المسلمون عندما يلتزمون بشيء يقفون عند حدود التزاماتهم وأعتاب التزاماتهم سواء كانت أصلية أو كانت تبعية. أما القول كما رام بعض المحققين وأصر بعض الباحثين المعاصرين في كتاب الشروط لنجل السيد الخوئي رحمه الله على أن الاستعمال في كل هذه الموارد إما يعود إلى الالتزام التبعي بتمحل أن الحكم الشرعي شرط تبعي وهذا من الغرائب، أو بدعوى أنه توجد قرائن مقامية ومقالية في هذه الروايات أو في جملة منها وهذا أيضا من الغرائب. إذ أين القرائن في هذه الروايات؟ نجد أن الإمام يطلق عليها الشرط على رسله بدون إفادة أي قرينة. وعلى هذا الأساس فلا معنى للقول بالمجازية، والظاهر أن الأصل في هذه المشكلة هو كلام موهم للفيروز أبادي في القاموس، حيث ذهب إلى أن الشرط معروف في البيع وغيره، يعني الالتزام في ضمن الالتزام، ما يظهر منه تحديد الشرط بهذا في البيع ومثله أو نحوه، هيك تعبير. وهذا التعبير أنه إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه على وعلى أنه ليس صريحا في الالتزام التبعي فقط، إذا الإلزام والالتزام قد يكون في أحد العوضين في البيع ونحوه، ولو سلم ظهوره في خصوص الالتزام التبعي الخارج عن العوضين فإنه قد تفرد به ولا حجة فيما تفرد به، إذ لا نرى حجية كلام اللغوي تعبدا، وقد استقرأنا كلام من سبقه ومن تلاه من أئمة اللغة كالمقاييس والعين وقرأنا، ولذلك أطلت الاستقراء أنا يا إخوان وإن كنت أعلم أنه أوجب شيئا من الملالة. لماذا؟ لكي أثبت أنه لا يوجد تحديد في كلامات اللغويين في خصوص الالتزام في ضمن التزام قاموس الفيروز أبادي. ولذا فقد وجدنا الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه ينكر المجازية في المقام ويلتزم بأن المعنى العرفي هو مطلق الإلزام والالتزام، إذ أفاد بأنه يوجد في المقام معنيان عرفيان، وحيث إن كلامه يحتاج إلى عرض وتحديد وتحرير فإنه يأتي التعرض له غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.